أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بقي شيء يسير من شبهة الأمس نتعرض إليها، ثم ندخل في شبهة جديدة. هناك ممن يتدعي بأن المادة الأولى للكون هي قديمة أزلية بالقدم الذاتي لا بالقدم الزماني، وبالتالي اعتقد أن ليس للمادة الأولى حدود، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا حدودا زمانيا ولا حدودا ذاتيا. وقد استدل صاحب هذا الدليل على مدعاه بجملة من الأدلة، منها ما تقدم بالأمس، الشيء ما لم يجد لم يوجد، وحيث أن المادة موجودة فإذا هي واجبة الوجود. ورد بأن هناك خلط بين الواجب الوجود بالغير وواجب الوجود بالذات، وإنا وإن سلمنا أن المادة الأولى موجودة لكنها ليست بالضرورة أنها واجبة الوجود بالذات. الدليل الثاني أو الشبهة الثانية لفرض فكرة، طبعا جزء من الشبهات الآن راح أذكرها هنا، جزء في البرهان القادم يوم الغد وهو برهان الحركة، لأنه برهان الحدوث له تقارب مع برهان الحركة، فبعض الشبهات أنا أحيلها إلى برهان الحركة من قبل هذه الشبهة، وهو شبهة السمخية. أليس أنه بين العلة والمعلول لا بد من فرض السمخية؟ فلا مجال لدعوى أن علة المادة الأولى هي وجود مجرد، بل لا بد أن يكون وجود مادي فدفعا للتسلسل وحفاظا على قانون السمخية معا يستدعي أن المادة الأولى هي واجبة الوجود دفعا لمحدود التسلسل واحد، ولا بد من المحافظة على قانون السمخية اثنين، هذان معا ينتهيان بنا إلى ماذا؟ إلى القول بأن المادة الأولى واجبة الوجود. احنا أشرنا هم أيضا بنحو التلميح أشرنا لأن قانون السمخية بين الذات الإلهية المجردة وبين المادية الأولى وبين المادة الأولى يمكن الحفاظ عليها عن طريق الجعل البسيط لا عن طريق الجعل التأليفي. وقانون السمخية إنما يجري في الجعل التأليفي ولا يجري في الجعل البسيط على ما ذكرناه، وليس هذا من تخصيص القاعدة العقلية وإنما هو من تخصص القاعدة العقلية. ولمزيد توضيح لهذه الشبهة عند الحديث عن برهان الحركة نتحدث عنها. هذه من الشبهات التي ذكرت على المقام. من الشبهات الآن اليوم راح أشرح في شبهة جديدة وهي شبهة مهمة جدا، طبعا تصاغ بصياغات متعددة، يمكن أن تصاغ بصياغة أنه كلمة المؤمن كلمة منافية للقواعد العقلية والمنطقية، أو أن نقول أن في البين محتملات ثلاثة، وببطلان المحتمل الأول والثاني انتهي إلى محتمل ثالث، فلك أن تصيغ الدليل بصياغتين الروح واحدة. إما أن نقول أن قول المؤمن يتنافى مع القواعد العقلية، أو نقول أن المحتملات ثلاثة، وحيث أنه لا مجال لفرض احتمالين فلا بد من القول بالمحتمل الثالث. بس أنا بين شكل القياس من النحو الثاني وأركز على الطريقة الأولى، بس هما على حد سواء، يعني الروح واحدة، الأمر لا يخلو. إما أن نقول أن الله خلق العالم، يعني نعتقد في حدوث العالم، وأن الله خلق العالم من العدم، وإما أن نقول أن الخلق يكون على أساس الصدفة وليس لله عز وجل قابلية الخلق، وإما أن نقول أن العالم قديم ذاتا. وحيث أن الأول يعني أن الله خلق العالم ممتنع، وحيث أن الثاني أيضا ممتنع خلق العالم صدفة، فيتعين أن يكون خلق العالم بنحو القدم، وهذا يعني يثبت أن المادة الأولى أو العالم، مقصود مو العالم بمعناه الجزئي، العالم بمعنى المادة الأولى، أن العالم قديم. مرة شيء صار ونتيجة الأمر إلى ماذا؟ القول بأن العالم قديم، المادة الأولى قديمة، والمراد من القدم القدم الذاتي، ليس المراد بعد القدم الزمني، كلامنا كله في القدم الذاتي. أو يصار بصياغة أخرى. الآن أنا راح أبين الصياغة الثانية. الصياغة الثانية، إحنا عندنا الفاعل على قسمين، العلة الفاعلية على قسمين. تارة العلة الفاعلية بمعنى العلة الفاعلية الطبيعية، وأخرى يراد من العلة الفاعلية العلة الفاعلية الفلسفية. ما الفرق بين العلة الفاعلية الطبيعية والعلة الفاعلية الفلسفية؟ العلة الفاعلية الطبيعية هو عملية التركيب من المواد الأولية. عندك مواد أولية خام، أنت تجي تركب هذه المواد الأولية وتنشئ شيئا جديدا على أساس إيجاد وجود جديد من وجودات ومواد أولية سابقة. هذا شيء يسموه بالمصطلح العلمي الفاعل الطبيعي. فالفاعل الطبيعي تعريفه شنو؟ إيجاد وجود جديد من وجودات. العلم هذا المنهج، العلم التجريبي هذا المنهج يثبت لنا فكرة الفاعل الطبيعي، ونمارس هذه الحركة في حياتنا اليومية دائما. فالنجار يصنع الكرسي من المواد الأولية، وصانع السيارة يصنع السيارة من المواد الأولية. فنحن نلمس بواسطة العقل الإنساني، نلمس حركة الفاعل الطبيعي، ولكنه الفاعل الإلهي أو الفاعل اللي يسمى مفيض الوجود أو مقتضي الوجود، هذا الفاعل العلة الفاعلية المفيضة في صدد إخراج الشيء من العدم إلى عالم الوجود. نحن لا نتعقل. التفت الشبهة، راح أصيغها بصياغتي، احتمالين في الشبهة، وكل من الاحتمالين الأجوبة. نحن لا نتعقل الفاعل العلة الفاعلية المفيضة. ليش يا رب تتعقل؟ لأن العقل إنما يطعن في العلة الفاعلية الطبيعية، ولا مجال لأن يدرك العلة الفاعلية المفيضة للوجود الفلسفية. فجهلنا بذلك، لأن العقل يحوم حول ماذا؟ حول الأول، ولا مجال له أن يحوم حول الثاني. أساسا العقل لا يدرك العقل. العقل كل ما عنده من مزاولات فهو مزاولات في عالم الوجود، وليس للعقل أدنى مزاولة وممارسة في عالم العدم. العدم محجوب عن العقل، فكيف لنا أن نقول أن العقل قادر على أن يذعن بفكرة العلة الفاعلية الفلسفية؟ لأن العلة الفاعلية الفلسفية متقومة بإدراك العدم ومتقومة بإمكان خروج الشيء من الوجود إلى العدم. كما تلاحظون بناء على هذه الشبهة، روح الشبهة ترجع إلى أن العقل مساحته محدودة وهي مختصة في الوجودات، ولا يمكن للعقل أن ينفذ إلى عالم العدميات وأن يبث في عالم العدميات. فمرة الشبهة هكذا تصار. طبعا إذا أراد المؤمن وفق هذه الرؤية، ترى هذه رؤية بسيطة، هذه رؤية بسيطة، الرؤية الثانية هي الأعمق في الشبهة. المؤمن إذا أجى قال بابا العقل يعني شنو، هو قوة خارقة، هو قوة محدودة ولا مجال لأن يخوض العقل في ما وراء الدائرة المحدودة له، ولا ضير بالالتزام بمحدودية العقل. أشكل من قبل الملحدين وقاموا ولم يقعدوا اتجاه هذه الكلمة، كيف يمكن لكم أن تحددوا العقل وكيف لكم أن تقللوا من شأن العقل؟ هؤلاء يعتقدون بتأليه العقل، هؤلاء يعتقدون بتأليه العقل، عقلنة الدين. معدنا 3 محاور إن شاء الله إذا أكو مناسبة في يوم من الأيام أتحدث. اليوم 3 مذاهب فلسفية، المذهب الأول شنو؟ عقلنة الدين، المذهب الثاني علمنة الدين، المذهب الثالث أنثوية الدين. من 3 مذاهب، لأن المذاهب فلسفية. مرة أنه حديث الدين والعقل، وأن العقل لا يتقاطع مع الدين. هذه كلمة يعني نروح ندور لك منا نص ومنا نجيب نص تمجيد للعقل وكذا في القاموس الديني، هذا مو يهمنا. احنا نجيب في القاموس الديني شرافة العلم، وأن العلم يدعو إلى، وأن الدين يدعو إلى الشرافة، هذا مو يهمنا، هذا من المضحكات أن نتحدث في هذا. أو أن التعاليم الدينية تعاليم فيها بعد إنساني، هذا مو يهمنا. احنا نقول تأليه العقل عقلنة الدين، يعني استبدال الدين بالعقل. علمنة الدين يعني استبدال الدين بماذا؟ بالعلم. انساوية الدين او انسنة الدين، انسنة الدين او انسنية الدين، تعبير الادق انسنية الدين، انسنية الدين يعني جعل الاله مو الله، وانما جعل الاله الانسان. طبعا يعني الإنسان إله لتتصورون يعني، لا يعني بعد ما نروح وراء مقولة التكليف، نروح وراء مقولة عنوانها شنو؟ مقولة الحق. قبل إحنا كنا نتكلم مقولة التكليف يعني شنو؟ ما هو تكليفي اتجاه الله عز وجل؟ أنا عبده، هو شنو؟ وهو مولى، والإنسان مرغم بأن يطيع المولى. أنسنية الدين يعني شنو؟ ما هي حقوقي على الله؟ تبدلت مقولة التكليف بها مقولة، مقولة الحق. أنسنية الدين يعني شنو؟ الديمقراطية والليبرالية والعلمانية تتولد من هذه الفكرة، ماكو طريق. طبعا المقصود الليبرالية الفكرية والعلمانية الفكرية، أنا ماذا أتكلم علمانية سياسية وما أدري شنو، ذا مو يهمني أنا أصلا، لا أتكلم هذا. مقوم هذه الفكرة فقط كلمة واحدة، أنسنية الدين. والفرض على أنه نعم قبل 1400 سنة جزى الله الدين خير الجزاء، قام ببعض النشاطات في تلك المرحلة وعالجنا بعض الأزمات،
بعد 1400 سنة إلى متى إحنا نفهم جلبين بالدين؟ اليوم هناك شيء لا بد أن يكون هو المكرر وهو الإنسان، محورية الدين على أساسه. هذا الذي سمعوه بعض الأحيان في بعض الشبهات، الموروث الديني لا بد أن يكون في خدمة الإنسان، الموروث الديني في خدمة الإنسان، أو تعبير أدق في بعض عبائر بعض المتطفلين أن الموروث الديني لا يغطي من الحاجات الإنسانية إلا بمقدار 10%، 90% لا بد أن نطلق في إشباع الإنسانية، نستعين بطرق جديدة. هذه ثلاث نظريات من أرقى النظريات التي ينبغي أن نتحدث عنها. تأليه هي عبارة التأليه الجديد، التأليه الجديد واستبدال الدين. هناك رغبة في استبدال الدين بشيء آخر، وإن اختلفوا في مفردة الاستبدال، العقل تأليه العقل، عقلنة الدين، العلم علمنة الدين، علمنة الدين. والأمر الثالث أنسنية الدين. هذه نظريات ثلاثة، ولا نفقه معنى للعلمانية الفكرية والليبرالية الفكرية إلا عن هذا الطريق. إذن الحالة الأولى الذي قالها الملحد هو أن العقل لا يمارس نشاطا مع العدم، والعقل لا مجال له أن ينفذ إلى عالم العلة الفاعلية الفلسفية، والعقل محدود. جمع قالوا كيف تقولون أن العقل محدود وأنتم ترجعون أدلة إثبات وجود الباري عز وجل إلى ماذا؟ إلى العقل. فإذا كان محدود كيف أرجعتم إلى وجود الباري عز وجل؟ فالعقل ليس محدود. فإذا مو محدود قالوا له القابلية في أن يمنع وجود الشيء من العدم. راح ننتقل للشبهة الثانية، أحبين الصياغة الثانية. هاي الصياغة الأولى شنو كان مدارها؟ تحديد حركة العقل طبعا، وإننا نجهل الحركة، حركة العقل في عالم الماورائيات، فلا مجال لقبول خلق الله للمادة الأولى. هذا ركيزتها ماذا؟ الجهل، المحدودية، عدم القدرة في النفوذ إلى الماورائيات. وأشكل على هذا، إحنا ما نقبل أنه المحدودية، وما نقبل أنه عدم النفوذ، وإلا إذا تقولون بالمحدودية لابد أن شنو؟ تنكروا أدلة إثبات وجود الله، لأن كل أدلة إثبات وجود الله قوامها البرهان وهو العقل. إذن كيف تصاغ الشبهة بعد ما بينت؟ لذا بناء على الطرح الأول عمدة الجواب شنو؟ بناء على الطرح الأول أنه المدرسة المؤمنة في بناء أنه الجهل لا يستدعي الإنكار والاستحالة، الجهل لا يستدعي الإنكار والاستحالة. ونحن الملحد يقول أنا ما عندي مشكلة في قدرة الباري عز وجل، لكني لا أجهل نفوذ هذه القدرة في خلق العالم وإيجاد العالم. فليست الشبهة في تقليل القدرة، وإنما الشبهة في الجهل للعقل في النفوذ إلى العالم الماورائي. وإحنا أجاب المؤمن تجاه هذه النظرية ماذا؟ الجهل لا يستلزم الإنكار، وهو واضح. إذن مو هذه هي الشبهة، وإن وردت على لسان البعض وأجاب بهذا. إذن شنو الشبهة؟ الشبهة هي هذه الذي الحبينا، العدم لا شيء، ولا يمكن أن يتولد الشيء من نقيضه،
ويستحيل على الباري عز وجل أن ينفذ في عالم يمتنع العقل. هل قدرة الله تسمح له في أن يخلق المتناقضين؟ الجواب كلا. لذا قلنا القدرة مداها ماذا؟ مداها الشيء المقدور لا الشيء الممتنع. وهنا نحن ندعي الامتناع الذاتي. امتناع ذات شنو؟ الوجود يتولد من العدم ممتنع ذاتي. فمو القضية قضية جهد العقل، بل العقل يفتي بممنوعية الوجود من العدم. لا مجال لأن يخلق الوجود من العدم. تفهمتم؟ مو أني أجهل سابقا كنت أعب شنو؟ أني أجهل كيف يمكن أن ينشأ الوجود من العدم. وليس كان مورد كلامي الطعن في القدرة الإلهية، ولكني أجهل كيف يتولد الوجود من العدم، لأن كل ما عندي من مزاولات هو وجود من وجود، وما عندي ولا نص مزاولة وجود من العدم. هذا كان الشبهة السابقة. الآن لا، الشبهة أخذت منحى آخر. وشنو؟ العقل يحكم بأن القدرة الإلهية العظيمة على رأي الموحد إنما تتحرك في دائرة الممكن الذاتي دون الممتنع الذاتي. هاي مقدمة. مقدمة ثانية شنو؟ إيجاد شيء من العدم يعني سلب الذات عن ذاته، سلب الذات عن ذاته، سلب الذات عن ذاته، لأن العدم العدمية ذاتية للعدم، لأن العدمية ذاتية للعدم، وما كانت العدمية ذاتية للعدم كيف لهذا العدم أن يكتسي الوجود؟ هذا معناه سلب الذات عن ذاته. واضح هذا؟ إذن أصل الفكرة هذه هي الشبهة الأساسية يا أخوان. ليش كانت شبهة مقدمة وكلام في الموقف البدوي؟ الآن الشبهة أخذت منحى فلسفي. الشبهة قبل هذا كانت مأخذها شنو؟ معرفي. هل العقل يدري ما يدري؟ تأليه العقل، تأليه المادي شنو؟ هل كانت تشوفها سابقا؟ الآن غيرنا منهج البعد تماما، أخرجنا من بعدها المعرفي وأرسلناها في البعد الفلسفي. لذا إذا تشوفون بعض يتكلم في المدى الأول هو يتكلم في المستوى المنخفض من الشوفر، الآن راح نتكلم في المستوى المرتفع من الشوفر. العدم من ذاتيات العدمية، وكيف يمكن أن يطفى الوجود لهذا العدم؟ فإنه يستدعي إطفاء الوجود لهذا العدم شنو؟ سلب ذاتية العدم، وأن الوجود الذي هو نقيض العدم يتولد من، فيتولد النقيض من نقيضه، ويستحيل أن يتولد النقيض من نقيضه. فكون الله خلق العالم أو خلق المادة الأولى من العدم هذه ممنوعة. وإحنا أزمتنا في هذا. وأما بعد ذلك تركب الوجود من الوجودات هذه ليس أزمة. طبعا هذه زاوية راح نتحدث فيها مفصلا في بحث الحركة. هذا الزاور راح نتحدث فيه بحث. فهم ليسوا في صدد بيان العلة المبقية الآن، وإنما في صدد بيان العلة المحدثة للعالم. كيف يمكن أن يخلق الله القادر بالقدرة المتناهية، كيف يمكن له أن يخلق الوجود من العدم؟ وأنتم بقولكم المادة الأولى
حادثة ذاتا مو زمانا. والحدوث الذاتي شنو تعريفه؟ وجود مسبوق بالعدم، ونحن لا نتعقل وجود مسبوق بالعدم، فننكر برهان الحدوث، لأن برهان الحدوث المقدمة الأولى شنو؟ المادة الأولى حادثة، وبالتعديل الذي ذكره الفلاسفة على البرهان المادة الأولى حادثة شنو؟ ذاتا. ومعنى الحدوث الذاتي يعني شنو؟ وجود مسبوق بالعدم، لكن في مرتبة الذات لا في مرتبة عمود الزمان، لأن الحدوث الذاتي نتكلم في مرتبة الذات لا في مرتبة الحدوث الزوجية. فكيف لنا أن نفترض ذلك؟ هذا حاصل الشبهة. طب كيف يمكن أن نجاب عن هذا الشبهة؟ طبعا عندنا ثلاث أجوبة. الجواب الأول نقضي، الجواب الثاني عرفاني، الجواب الثالث فلسفي. الآن احنا لن نغفل عن الشبهة حتى لا نضيع. شنو الشبهة؟ كيف يمكن إيجاد من العدم؟ كيف يمكن فرض الإيجاد من العدم؟ وإن كانت قدرة الباري عز وجل قدرة لا متناهية. الجواب الأول وهو جواب نقضي، أليس أن الإنسان يخلق الصور الذهنية بين قوسين في باب الكليات وفي باب العدميات وفي باب المعقولات الثانية يخلقها من العدم؟ كيف يمكن له ذلك؟ هناك خلق لمفاهيم في الذهن من العدم. الصور الخيالية على قسمين، صور خيالية تركيبية وصور خيالية ليست تركيبية، وإنما العقل بل وهو يخلقها. فكيف تقولون بأنه لا مجال لفرض الوجود من العدم والذهن يمارس عملية خلق الصور من العدم؟ خلق الصور من العدم كيف يمكن لنا ذلك؟ قلت والخلق غير التركيب، يعني خلق المفاهيم العدمية، العدم المطلق كيف يمكن أن يخلق؟ الصور الخيالية التي تفترض الكليات كيف يمكن إيجاد الكليات مع أنه ليس في الخارج كليات؟ بناء على أن النفس البشرية هي خلاقة، وأنها هي التي تخلق الصور، مو عبارة عن نظرية الاستذكار، مو بناء على نظرية الاستذكار، وإنما بناء على نظرية أن العقل خلاق والذهن البشري يستطيع أن يخلق العدم. طبعا بئر من زيبق الآن خلق من العدم أو بحر من زيبق؟ بحر من زيبق. خلق من العدم أو هو نوع من أنواع التركيب من الوجودين؟ إذا قلنا من التركيب من الوجودين ما ينفعنا، فلا بد أن نثبت أنه بحر من زيبق أيضا هو لون من ألواشن الخلق من ماذا؟ من العدم، لأنه ما عندنا في الخارج بحر من زيبق، فإحنا نخلق في ذهننا صورة، عنوان هذا صورة بحر من زيبق أو الفرس الذي له جناحين، هذه خلق لصور لم يكن لها وجود في عالم الخارج. إذا لم يكن لها وجود في عالم الخارج إنه خلق من العدم. إذا قال واحد لا هذا مو خلق من العدم وإنما شنو؟ تركيب صورة من صورة أخرى، فهو ليس من الخلق، فيصير أشبه ما يكون بالفاعل الطبيعي مو بالفاعل الفلسفي، لأنه يفارق الفاعل الطبيعي مع الفاعل الفلسفي بينته.
فإذا افترضنا أن الصور الخيالية هي عبارة عن فاعل طبيعي فلا يكون مادة ناقضة هنا. وأما إذا فرضنا أن الصور الخيالية وهكذا المفاهيم الكلية وهكذا المفاهيم العدمية وهكذا المفاهيم المعقولات الثانية التي تمثل للكلية لها حظ في الخارج معدومة في الخارج ولا العدميات موجودة في الخارج ولا المعقولات الثانية بنفسها موجودة في الخارج، فإذا قلنا أن الذهن هو الذي يبتكر هذه يخلقها هذا معناه شنو؟ مادة ناقضة. هذا الجواب الأول وهو مبني على مبنى أن الذهن الإنساني يخلق هذه الوجودات من العدم في هذه المفردات التي بيّنتها. الجواب الثاني وهو الجواب العرفاني وهذا الذي يلتزم به من أن الخلق ليس هو إيجاد شيء من العدم، وإنما الخلق تنزل الوجود اللامتناهي إلى عالم المتناهي. الكمون يخرج إلى عالم البروز والظهور، بمعنى هذا الذي حتى في الفلسفة يذكر، بس هم العرفاء يتبنوا في فكرة الخلق، هو أصل الفكرة موجودة عند الفلاسفة. المعلول ليس معدوما، وإنما المعلول موجود في العلة لكن لا بمرتبة المعلولية وإنما بمرتبة العلية. فليس المعلول هو عبارة عن وجود مسبوق بالعدم، وإنما المعلول هو عبارة عن شنو؟ بروز مسبوق بكمون. إذ المعلول كامن في العلة، ثم بعد ذلك هذا الكمون يبرز. فالخلق بروز بعد كمون وليس وجود بعد عدم. فالخلق شنو؟ بروز بعد كمون، وليس الخلق وجود مسبوق بالعدم. فالمادة الأولى حادثة ذاتا، بمعنى شنو حادثة ذاتا؟ مو بمعنى الحدوث الذاتي أي وجود مسبوق بالعدم في مرتبة الذات، وإنما المادة الأولى حادثة بأي معنى؟ بمعنى أنها تبرز بعدما كانت كاملة. هؤلاء يعتقدون العرفاء فكرة الخلق عند العرفاء بمعنى البروز بعد الكمون، تجليات المولى عز وجل، تجليات المولى عز وجل. الآن أنا إيدي لها كمون في الارتفاع، هذه الحركة من يدي ليس هو وجود مسبوق بالعدم، وإنما شنو؟ بروز لمن كان هو كامن. فالخلق هو عبارة عن شنو؟ وجود لمن هو كان كامن. فإذا فهمنا أن الخلق أعني المادة الأولى حادثة ذاتا أي مخلوقة ذاتا، بأي معنى حدوث ذاتي ومخلوقة ذاتا لا بمعنى الوجود المسبوق بالعدم، فلا يرد إشكال الملحدين، إنما الإشكال يرد لو فسرنا الحدوث بمعنى الوجود المسبوق بالعدم. أما بمناء على أن الخلق بمعنى البروز الذي يسبقه الكمون، فليس ها هنا عنده. وعليه طبعا الموت عندهم شنو؟ الموت مو انعدام، الموت خفاء، الخفاء الموت خفاء وليس بمعنى انعدام، ماكو شيء انعدام. هذا معنى انه نظرية البعض، وان المادة
لا تتغير ولا يكون لها حدوث، لأنه هو القانون. ثبات الطاقة شيء يقول كان ثبات الطاقة كان إلى مفردتين، أن المادة لا تنعدم والمادة لا تحدث، لا المادة تنعدم ولا المادة تحدث. اتضح أنه بناء على ممنوعية كون المادة تحدث يعني وجود يسبقها عدم، يمكن تفسير المادة حينئذ بهذا التفسير. هذا بعد تفسير العرفاء. أما التفسير الثالث وهو تفسير الفلاسفة إن شاء الله نرجو إلى عفوا تكون